الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 32 بعد 300 من زاد المعاني. قال رحمه الله: فصل. وإذا كان العائن يخشى ضرر عينه وإصابتها للمعين فليدفع شرها بقولها اللهم بارك عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة لما عانى سهل بن حنيف: ألا بركت، أي قلت اللهم بارك، وما يدفع به إصابة العين قوله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رواه هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا رأى شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني اختلفوا أصلا في هذا، بعضهم قال ظاهر السنة اللهم بارك، وظاهر القرآن لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبعضهم قال إذا كان لنفسه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وإذا كان في غيره يقول اللهم بارك. وكله طيب، كله طيب إن جاء بظاهر القرآن ما شاء الله بارك الله لا قوة إلا بالله وجمع بينهما لا حرج. ومنها رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم التي رواها مسلم في صحيحه: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد احتاج إلى مثل هذه الرقية ويرقيه جبريل عليه السلام الروح الأمين، فأنت لا يضرك أن تأتي بها ترقي نفسك أو ترقي ابنك أو ترقي زوجتك، أو إذا رأيت في أحدهم شيئا من ما يحتاج إلى رقيه. ورأى جماعة من السلف أن تكتب له الآيات من القرآن ثم يشربها، هذا قول مجاهد كما سيأتي، وقول ابن تيمية، وقول ابن القيم، مجموعة. فقال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض، ومثله عن أبي قلابة. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسر عليها ولادها آيتين من القرآن ثم تغسل وتسقى، في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ. وقال أيوب: رأيت أبو قلابة كتب كتابا من القرآن ثم غسله بماء وسقاه رجلا كان به وجع. المهم كما ترى المسألة خلافية بين أهل العلم. وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت شيء في كتابة شيء من القرآن وشرب ذلك، ويسموه المحو، تجد الناس يسمونه المحو لأنه يكتبه بقلم سائل حبر ثم يوضع في ماء ويمحى ويشرب. فصل. منها أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخلة إزاره، وفيه قولان: أحدهما أنه فرجه، والثاني أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن، وهذا قول الجمهور. ثم يصب على رأسه رأس المعين المعين من خلفه بغته، وهذا مما لا يناله علاج الأطباء ولا ينتفع به من أنكره أو سخر منه أو شك فيه أو فعله مجربا لا يعتقد أن ذلك ينفعه. يعني بعض الأدوية الشرعية تحتاج إلى يقين، ما تأتي تجرب ربما ما تستفيد منها، لكن إذا كنت مستيقن بما دل عليه الدليل ربما نفعك الله به. وإذا كان في الطبيعة خواص لا تعرف الأطباء إلا لها البتة، بل هي عندهم خارجة عن قياس الطبيعة تفعل بالخاصية، فما الذي تنكره زنادقتهم وجهلتهم من الخواص الشرعية؟ هذا مع أن في المعالجة بهذا الاستغسال ما تشهد له العقول الصحيحة وتقرب مناسبته، فاعلم أن ترياق سم الحية في لحمها، وأن علاج تأثير النفس الغضبية في تسكين غضبها وإطفاء ناره بوضع يدك عليه والمسح عليه وتسكين غضبه، وذلك بمنزلة رجل معه شعلة من نار وقد أراد أن يقذفك بها فصببت عليها الماء وهي في يده حتى طفئت. ولذلك أمر العائن أن يقول اللهم بارك عليه ليدفع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسان إلى المعين، فإن دواء الشيء ضده. ولما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد لأنها تطلب النفوذ، فلا تجد أرق من المغابن وداخلة الإزار، ولا سيما إن كان كناية عن الفرج، فإذا غسلت بالماء بطل تأثيرها وعملها. وأيضا فهذه المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص، والمقصود أن غسلها بالماء يطفئ تلك النارية ويذهب بتلك السمية. وفيه أمر آخر وهو وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها تنفيذا، فيطفأ تلك النارية والسمية بالماء فيشفى المعين. وهذا كما أن ذوات السموم إذا قرزلت بعد لسعها خف أثر اللسعة عن الملسوع ووجد راحة، فإن أنفسها تمد أذاها بعد لسعها وتوصله إلى الملسوع. فإذا قلت خف الألم وهذا مشاهد، فإذا قتلت خف الألم وهذا مشاهد، وإن كان من أسبابه فرح الملسوع واشتفاء نفسه بقتل عدوه، فرح الملسوع واشتفاء نفسه بقتل عدوه، فتقوى الطبيعة على الألم فتدفعه. أو الجملة، غسل العائن يذهب تلك الكيفية التي ظهرت منه، وإنما ينفع غسله عند تكيف نفسه بتلك الكيفية. فإن قيل قد ظهرت مناسبة الغسل، فما مناسبة صب ذلك الماء على المعين؟ قيل هو في غاية المناسبة، فإن ذلك الماء ما طفأ به تلك النارية وأبطل تلك الكيفية الردية من الفاعل، فكما طفيت به النار القائمة بالفاعل طفيت به وأبطلت عن المحل المتأثر بعد ملابسته للمؤثر العائن. والماء الذي يطفئ فيه الحديد يدخل فيه أدوية عدة طبيعية ذكرها الأطباء، فهذا الذي طفئ به نار العائن لا يستنكر أن يدخل في دواء يناسب هذا الداء. وبالجملة، فطب الطبائعية وعلاجهم بالنسبة إلى العلاج النبوي كطب الطرقية بالنسبة إلى طبهم، بل أقل، فإن التفاوت الذي بينهم وبين الأنبياء أعظم وأعظم من التفاوت الذي بينهم وبين الطرقية بما لا يدرك الإنسان مقداره. نعم، إذا ثبت الحديث أو ثبت الدليل على أن هذا علاج لهذا ما عاد يصدق هؤلاء، التفت إلى قولهم. مثل حديث الذباب، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليقمسه ثم ليشرب فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فقد ظهر لك عقد الإخاء الذي بين الحكمة والشرع وعدم مناقضة أحدهما للآخر، والله يهدي من يشاء إلى الصواب ويفتح لمن أدام قرع باب التوفيق منه كل باب، وله النعمة السابقة والحجة البالغة. فصلنا من علاج ذلك يظن الاحتراز منه ستر محاسن من يخاف عليه العين بما يردها عنه، كما ذكر البغوي في كتاب شرح السنة أن عثمان رضي الله عنه رأى صبيا مليحا فقال دسم نونته لئلا تصيبه العين، ثم قال في تفسير ومعنى دسم نونته أي سود نونته، والنونة النقبة التي تكون في ذقن الصبي الصغير. ما اعتقد أن الذي ينفع ويضر هو الله عز وجل، لكن هل ثبت هذا إلى عثمان؟ الله أعلم. وقال الخطابي في غريب الحديث له عن عثمان إنه رأى صبيا تأخذه العين فقال دسم نونته، فقال أبو عمر وسألت أحمد بن يحيى عنه فقال أراد بالنونة الصغرى التي في ذقنه والتدسيم التسويد، أراد سود ذلك الموضع من ذقنه ليرد العين. قال من هذا حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم وعلى رأسه عمامة دسماء أي سوداء أراد الاستشهاد على اللفظة. ومن هذا أخذ الشاعر قوله ما كان أحوج ذل الكمال إلى عيب يوقيه من العين. ومن الرقى التي ترد العين ما ذكر عن أبي عبد الله النباجي أنه كان في بعض أسفاره للحج أو الغزو على ناقة فارهة، وكان في الرفقة رجل عائن قلما نظر إلى شيء إلا أتلفه، فقيل لأبي عبد الله احفظ ناقتك من العائن، فقال ليس له إلى ناقتي سبيل، فأخبر العائن بقوله فتح عينا غيبة أبي عبد الله فجاء إلى رحله فنظر إلى الناقة فاضطربت وسقطت، فجاء أبو عبد الله فأخبر أن العائن قد عانها وهي كما ترى، فقال دلوني عليه، فدل فوقف عليه فقال بسم الله حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس، رددت عين العائن عليه وعلى أحب الناس إليه، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فخرجت حدقات العائن وقامت الناقة لا بأس بها. الله أعلم، هذه ما أدري من أين ولا نحتاج إليها هذه، لكن من القيم الله يرحمه أحيانا يستدل مثل هذه القصص.